السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام بعد فرغنا من الجهة الأولى، وهي أن لا يخالف الخبر مضمون الكتاب والسنة. انتقلنا إلى الجهة الثانية، وهو أن يكون الخبر فيه موافقة إلى الكتاب والسنة. وسيدنا الآن في ذكر مجموعة من الروايات، يعني سيذكر بعض الروايات كما سينبه على ذلك، أن هذه الروايات تدل على أن الخبر لا بد أن يكون موافقا للكتاب والسنة بألسنة متقاربة في ذلك. الرواية الأولى التي تقدمت قلنا هي الرواية التي نقلها في جامع الأحاديث، وتقدم الكلام فيها، وعبارة الحقيقة التي فسرت على أنها الراية أو البيرق أو العلامة، وهذا التفسير موجود أيضا في كتب اللغة القديمة. الرواية الثانية وهي رواية تقدمت في الجزء الأول، والكشي رضوان الله عليه هو التي نقلها. طبعا في الهوامش أكو عدم دقة بالهوامش الموجودة بهاي الطبعة، فلا يعول عليها يعني. إن هاي الرواية في الكشي هو ناقلها إلى الكافي والمحاسن وتفسير العياشي، لا مو صحيح هذا، وإنما هي للكشي وتحت رقم 401. هاي الرواية الكشي تدرون يعني رقم، فتحت رقم 401 هاي الرواية موجودة، مو هاي المصادر اللي مذكورة. على العموم هاي الرواية مرت عندنا في الجزء الأول إذا تتذكرون. الرواية الكشي هكذا ينقل، يقول: حدثني محمد بن قولوي والحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثنا سعد بن عبد الله، يبدو الأشعري هو، قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. محمد بن عيسى بن عبيد دائما هو يعني غالبا ما يروي عن يونس، لأن نقل كتابه، وأكو كلام تقدم سابقا في هذا السند، لكن هو على كل حال سند معتبر. يونس يحدث عن بعض أصحابنا، قال يقول: روى الكشي بسند معتبر عن يونس، وقد تقدم ذكر الخبر، تقدم في الجزء أول. قال أن هذا الرواية أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر. يونس ينقل أن بعض أصحابنا سأل الإمام عليه السلام وأنا حاضر، فهذا بعض الأصحاب من علاقة الآن منه؟ ثقة غير ثقة؟ لأن يونس شاهد المجلس والسؤال ثم كذا. قال طبعا الكلام تارة للإمام وتارة المسؤول عنه هو يونس، يعني أكو عندنا أكثر من طريقة في النقل. يونس الآن من الأعاظم، لا تلاحظون الروايات أيضا من الشخصيات التي اختلف فيها، لكن هو بالنتيجة من الأعاظم يعني، لكن ابتلي بابتلاءات غير ابتلاءات البعض، حتى نسبة روايات الأئمة عليهم السلام يعني يشتموه إلى يونس. فيونس مع عظمته هذا السؤال له، يعني الحوار بين يونس وبين هذا الشخص، ماذا قال؟ قال له يا أبا محمد أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث على يونس، ما أشدك في الحديث وإنكارك لما يرويه أصحابنا؟ من المسؤول؟ يونس. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ يبدو أن يونس كان معروفا بهذا الميزة، أن الشديد في الحديث لا يقبل أي حديث، وأيضا هو ينكر بعض ما جاء به أصحابنا. السؤال: وإنكارك لما يرويه أصحابنا. فيونس مع جلالته، لكن هذه القضية فيه ميزة، لا يقبل أي حديث فيه. فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ وهذه جملة فيها دلالة، لأن رد الأحاديث منهي عنه عند الأئمة عليهم السلام، الراد علينا كالراد على النبي كالراد على الله تعالى. فيونس على جلالة قدره يرد الأحاديث، فرد للأحاديث ناشئ من عدم تورع أو ناشئ من نكتة مجهولة عند السائل. قطعا لا يمكن أن تنشأ من عدم تورع، لأن هو من أعظم الأصحاب، فلا بد أن تنشأ من نكتة مغفول عنها عند السائل فأراد أن يستوضحها. فقال يونس: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله، لأن يونس هو لم يدرك الإمام، يعني لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا، هذا الشاهد، إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة، هذا من يتحدث؟ هشام يحدث يونس. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله قد دس في كتب أصحابنا أحاديث، في النسخة واللي نقلناه بالجزء الأول، مو كتب أصحابنا، الرواية هكذا: قد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فإذا لاحظوا، لا تقبلوا ما خالف، والأولى ما هي؟ لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق. فهذه الرواية ناظرة إلى الموافقة اقبلوها والمخالفة ردوها، انتهى الحديث. إذن فالنقد الداخلي للرواية أو المقايسة المضمونية معتبرة، هذا مهم. لفظة القياس هذه وردت مدحا في بعض عبارات الأئمة، وردت لفظة القياس مدحا في بعض عبارات الأئمة. يا قياس، هو القياس المضموني، قسه على كتاب الله، هذا النص لفظ قسه موجود العال في عبارات أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره من الأئمة ما قبل الإمام الصادق جزما، فقسه. فعبر عنه هنا، قال: المقايسة المضمونية معتبرة، ولا يمكن الاعتماد فحسب على مجرد صحة السند، بل لا بد من المقايسة المضمونية. لماذا لا نعتبر صحة السند فقط؟ لحدوث الدس في الكتب، والذي يدس سيذكر سندا صحيحا له حتى ماذا؟ حتى تنطلي هذه الشبهة أو هذا الدس أو هذا الافتراء والكذب على عموم المسلمين، لا بد أن يذكر سندا. فالسند لوحده غير كافي طبعا في مورد الشك مثلا، أما إذا الرواية من الأول كانت هي فيها شواهد على صدقها لا مانع من ذلك. ثلاثة، معتبرة أيوب ابن الحر، وهذه أيضا موجودة في الكافي والمحاسن وتفسير العياش، يعني يمكن التخريج مقلوب. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو الزخرف. هذا في جامع الأحاديث تحت رقم 455، هذا الموجود 455 صحيح. في الكافي رواية أيوب بن راشد وهو ثقة، وجه الثقة لرواية صفوان عنه، هذا يمكن لكم جنابكم أن أنتم تشوفون صفوان روى عن أيوب بن راشد وهل الطبقة مختلفة أو لا.
الثالث، معتبرة أيوب بن الحر بالكافي غير هذا النقل،
لا موجودة جامع الأحاديث نقول نصا عن الكافي.
كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
فمو كل شيء،
كل حديث
أي ممكن. رواية أيوب بن راشد وهو ثقة لرواية صفوان عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الخامس، الرواية وردت في الكافي، قال عن محمد بن إسماعيل وفيه بحث، سأبين بخدمتكم بشكل موجز طبعا، وهو يبدأ في أسانيد الكافي، وقد كتبت رسائل في تعيينه ومدى اعتباره. إذا نرجع الآن إلى الكافي، الكافي يذكر رأسا عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذا سند كثير، مئات الروايات فيه بهذا السند. الجماعة صار عندهم بحث من هذا محمد بن إسماعيل الذي أكثر الكليني النقل عنه، وذلك لتعدد من يسمى بمحمد ابن إسماعيل، وهل هذا محمد ابن إسماعيل من الثقات أو ليس من الثقات. هذا هو البحث المشهور، بل ألفت فيه رسائل على في تعيين هذا الشخص، لأن هذا مهم. فالكليني روى عنا مئات الروايات، فإذا لم يكن ثقة فمعنى ذلك أن عشرات من الروايات التي ليس لها مضمون مشابه، يعني ممكن نصحح مضمونها برواية أخرى، ستسقط عن الاعتبار. فصار الكلام أولا في تعيينه، ثم بعد ذلك البحث عن كون ثقة أو غير ثقة، وما هي المسالك في كون ثقة أو لا. السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد بروجردي وكثير استقربوا أن يكون محمد بن إسماعيل النيشابوري. هناك محمد بن إسماعيل البرمكي، وهناك محمد بن إسماعيل النيشابوري، وهناك محمد بن إسماعيل بن بزيع. محمد بن إسماعيل بن بزيع وينقل عن الإمام الرضا عليه السلام وهو طبقته غير طبقة محمد بن إسماعيل. لكن الغريب أن سيد حسن الصدر رضوان الله عليه عند كتاب اسمه البيان البديع، كأنه في أسانيد الكافي، اللي هو شخص محمد بن إسماعيل بن بزير، هذا غريب يعني مع التفاوت الكبير، يذكر هناك مجموعة من القرائن على أن المقصود هو محمد بن إسماعيل بن بزير وهو ثقة، ولكن يبدو أن هذه القرائن كلها قرائن مخدوشة وقرائن مردودة، إذ لا يمكن أن يروي الكليني عنه لاختلاف الطبقة. هنا الطبقات تنفع كثيرا تنفع، بمجرد كون اسمه محمد بن إسماعيل هذا لا يعني أنه ابن بزيع. وهذا بحث حققه الرجاليين في مسألة تمييز المشتركات، فإذا كان شخص معين مشترك بين مجموعة من الأسماء، وهذا ليس بعزيز، كثير من الأسماء لها مشابه، فلا بد أن نميز. طبعا التمييز لا لغرض كون ثقة أو غير ثقة فقط، وإنما للطبقة تنفعنا هل في الرواية سقط أو غير سقط. ممكن هو ثقة لكن الرواية المنقولة عنه فيه سقط، فتمييز المشترك ليس لمعرفة هذا ثقة أو هذا غير ثقة فقط، وإنما لمعرفة الطبقة وهل هناك سقط كانت في الرواية أو ليس سقط. على كل حال قلنا هذه الروايات الشريفة ممكن أن تناقش. طبعا الكلين من الطبقة التاسعة، وابن بزيع من الطبقة السادسة، اللي سيد حسن الصدر يقول هو هذا، من التاسعة للسادسة أمر يعني مستغرب من مثله أن هكذا مثلا يستقرب، مع واضح القضية أنه هذا ليس هو. على كل حال اسمه لأهلها. نعم
من جهة من هو؟ أما من جهة
الوثاقة
فالجميع متفقين على
وثاقة؟ لا لا لا، البعض عنده إشكالية في وثاقته، لكن عموما يصححوه هو، لأن مو بحثنا هذا، لأنه هو روايات كثيرة عن الفضل. من طرق التصحيح يقولون الكليني على عظمته ما يمكن أن يروي عنه وهو غير ثقة، فهذا هم مردود يعني. على كل حال البحث مو الآن. ماذا قال؟ قال عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره، وفي المحاسن، هذا الكافي نسخة الكافي، وفي المحاسن عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عمير عن الهشاميين أو الهشاميين جميعا، يعني هشام بن الحكم، هشام بن سالم، هاي الطبقة وغيرهما. فعن الهشاميني العبارة الصير، لأن وغيرهما. نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. لاحظوا المسألة من أيام النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار خطب في منى، والتأريخ المراجع له أيضا نافعة. من جملة الروايات اللي مرت في الجزء الأول أنه ستكثر الكذاب من بعدي، فالنبي بيّن كذابة ثم بيّن الميزان، أن أنا كلامي يوافق الكتاب، فاللي يوافق الكتاب أنا قلته، الذي لا يوافق لم أقله. فأيضا هذه الروايات الشريفة تدل على أن الاعتماد على موافقة الكتاب. فإذا اطمأننا أن كل الذي قال به أو نصف الذي قال به النبي كان موافقا للكتاب، فيصير موافقة الكتاب موافقة السنة اللي هي للنبي صلى الله عليه وآله، السنة اللي تكون هي للنبي صلى الله عليه وآله. التعدي إلى بقية الأئمة في تلقيح المناط يحتاج إلى دليل هنا. وعن المحاسن ونقله عنه في البحار عن ابن فضال عن علي ابن أيوب، فيه مشكلة عليه سينبه السيد لها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله بنفس المضمون السابق. وقوله النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث أهنأه ما معناه؟ قال هذه الجملة مقدمة للأمر بالعرض على الكتاب باعتبار أن ما في الكتاب يشتمل على هذه الصفات، يا صفات الأسهل، وأيضا القرآن هو فيه رشد، وباعتبارها الشريعة سمحاء من لأن الشريعة سمحاء وقد تنبه لهذا المعنى صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من أن هذه الجملة والحديث مرتبط بجملة فإن وافق. سأقرأ إن شاء الله عبارة الفصول.
صاحب الوسائل.
نعم. لا صاحب الفصول اللي هو أي أخو صاحب ذاك الفصول المهمة، صاحب الفصول اللي هو شقيق صاحب الحاشية محمد تقي الأصفهاني، هذا محمد حسين الأصفهاني. هسه أقرأ كتاب. قال فإن وافق وهو مقدم له، يعني هذا الجملة مقدمة فإن وافق، ولكن السند ضعيف بعلي بن أيوب، وإن كان علي بن أيوب واردا في أسانيد تفسير القمي. مر عندنا تفسير القمي المطبوع الآن ملفق ما بين القمي علي بن إبراهيم يعني وما بين الجارود، فتمييز أحدهما عن الآخر لابد أن يتحقق، فإذا تحقق نرجع للمبنى، فهل أسانيد تفسير القمي كلهم ثقات أو لا؟ هذا كلام في التوثيقات الخاصة. قال وما ذكرناه من الروايات فهو قليل من كثير، وبعضها ضعيفة السند، منها مرسلة الاحتجاج عن الحسن بن الجهم. قلت للرضا عليه السلام، لاحظ هاي بها عبارة فقسه، قلت للرضا عليه السلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله. هاي للإمام الرضا عليه السلام لو صحت السند، يعني العبارات القياس، لفظ القياس في مقام المدح، فقسه على كتاب الله، فإن كان شبيهها فهو منا وإن لم تشبهها فليس منا. وذكرنا لعل الإمام أمير المؤمنين سإذا موجود 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 يبدو اشتباه قياس الممدوح وليس القياس الفقهي، فلفظة القياس قياس هذا المصطلح موجود. ومنها في تفسير العياشي عن العبد الصالح الإمام الكاظم عليه السلام قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما، لاحظ قسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو الحق وإن لم يشبهها فهو الباطل، وغيرها من الأحاديث بهذا المعنى. لاحظوا لفظة قسها على الكتاب. ونبحث في هذه الروايات الآن اللي هو الطائفة الثانية، يعني قلنا اللي هي ماذا؟ أن لا تخالف الكتاب، يعني مضمونها يوافق، مضمونها يعني في مقام الأخذ نأخذ بها إذا وافقت.
القياس مو في الأصول وليس في الفروع.
نعم.
الإمام يريد القياس في الأصول وليس في الفروع.
أعم من ذلك روايات صادرة للأصول أو الفروع، أعم من ذلك.
يعني نكسر بها للفروع. أي
أي. بمقتضى العموم يعني. مقتضى العموم يعني. ونبحث في هذه الروايات في مقامين، المقام الأول هو رأينا في مدلول هذه الروايات وماذا نفهم منها، والمقام الثاني ماذا فهم منها علماؤنا ومتقدمو أصحابنا ومتأخروهم بعد الشيخ الأعظم. بس احنا الى هنا ينتهي الدرس، نرجع الى عبارة الفصول فقط انا ابينها. الفصول في مقام الترجيح يعني في الجزء السابع بطبعة دار الكفيل، الجزء السابع صفحة 564 وما بعدها. الرواية عن البحار عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا حدثتم عني الحديث لاحظوا فأنحلوا، كاتبنا فأنحلوا في أهنأه، المصدر أساسه هو فأنحلوني مثل ما قريناها بالكتاب. فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. أدوخكم شوية بس الفصول لا بأس يعني بالاطلاع على عباراته. يقول الفصول: واختلفوا في تفسير هذا الحديث، فقيل في معناه، والظاهر هذا القائل هو صاحب البحار: إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ وأسهل وأقرب إلى الرشاد والصواب مما علمتم منا، فالنحلة كناية عن القبول. احنا عندنا صدقة وعندنا نحلة، النحلة هدية. الزهراء عليها السلام من جملة محاججتها أنفدك هي نحلة أبي. ويحتمل أيضا أن تكون تلك الصفات قائمة مقام المصدر، أي أنحلوني في هنأ، في أهنأ نحل كأنه، وأسهله وأرشده. والحاصل هذا من يقول البحار: أن كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول، فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء. سمن ندخل بتفاصيل. واستظهر بعض الأفاضل مطلب آخر، أقول صاحب الفصول: بل أن الأظهر الأهنأ والأسهل والأرشد عبارة عن الكتاب، بقرينة قوله صلى الله عليه وآله بعد ذلك: فإن وافق كتاب الله. فالمعنى انسبوه إلى ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ وأسهل وأرشد من الحديث، فإن وافقه فأنا قلته، وإن لم يوافقه فلم أقله. فسيدنا استظهر المعنى، وصاحب الفصول أيضا بيّن على أن هذا ما وافق بقرينة هذا التفريع. صاحب الفصول معناته انحلوني أهنأه يعني الأسهل والأرشد، هذا كيف يتم؟ موافقة الكتاب. فالموافقة الكتاب دائما فيها الأهنأ والأرشد لأنها الشريعة السمحة. يعني العبارة مو مثل ما قال صاحب البحار، وإنما فيها مقايسة بضميمة هذا التفريع، فتكون من روايات الباب. على صاحب الفصول البحار لا تكون من روايات الباب، وإنما فقط إذا كان اقبلوا مني الحديث بأيسر قبولين، فإنه النبي لا يأتينا إلا بالخير، ما له علاقة بالتعارف. على فهم صاحب الفصول واستفاد سيدنا، لا، هاي لها علاقة بقضية التعارف، فالمقايسة تكون مع كتاب الله جل شأنه.
تفسير موضح. النص يقول انحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، يعني أول شيء فصل وقسمه أنه ما ليس سهلا وهنئا وراشدا أبعده، اختار الأهنأ، ثم الأهنأ قيسه.
لا،
فرع. فإن وافق منه أنه وافق.
إحنا في بعض الحادث، العفو، في بعض الأحاديث مو معلوم هو كل حديث ينسب للنبي فيه أهنأ، صح؟ مو في كل حديث فيه أهنأ. لو كل حديث صادر فعلا من النبي، نعم يكون أهنأ في مقياس الشريعة السمحاء. وهذا به كلام العقوبات، ماذا نفعل بها؟ والقرآن على التشريع: فإن تنحلوني أهنأه، يعني اقبلوا مني فقط اللي هاي المواصفات به، تمام. هذا التفريع الثاني وجه إلى أن تقبلوه، مو يعني هو أكو عدي أهنى والأهنى تعرضوه على الكتاب، فالقسم من يوافق وهو أهنى اقبلوه، قسم ما يوافق وهو أهنى لا تقبلوه. مو هذا المقصود، المقصود أنه أنتوا لماذا تنحلوني أهنأه؟ لأن المقياس هو يطلب هذا، فما وافق هذا التفريع اللي صاحب الفصول استفاده وسيدنا استفاد.
يعني هسه فإن وافق ترجع للحديث؟
ترجع للحديث. ما هو لذلك استشهد به مقولة صاحب الفصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.